بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ القراءة إن شاء الله في شرح العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد، وذلك في يوم الأحد الموافق 6 من شهر صفر لعام 38 و400 ألف. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد، باب حق الله على العباد وحق العباد على الله، وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى:
عبد الوهاب ما بوب الوارد في النسخ كتاب التوحيد وقول الله وما خلقت الجن والإنس، على هذا من تصرف يعني المحشي أو كذا. نعم.
وقوله تعالى:
ولقد في بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس. نعم.
وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، والتوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحكمة الشرعية من خلقهم، فلم يخلقهم ليكثر بهم من قلة، كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضا، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليعلموا صفاته، كما قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقهم ليعلمهم أنه الخالق الرازق والقادر، وابتلاهم بالأوامر والنواهي والتكاليف ليعبدوه على بصيرة. ولأجل هذا بعث الرسل وأنزل الكتب ليعلموا حقه ويتمسكوا به.
نعم. يبقى خلقهم الله عز وجل للعبادة، ما خلقهم الله عز وجل للأكل والشرب وأمور الدنيا، إنما خلقهم الله عز وجل للعبادة. ولهذا سأل نفسك كل لحظة: أنت عابد لله؟ أنت ممتثل الأوامر المجتنب والنواهي، أم أنك معرض عن ذلك؟ كل لحظة سأل نفسك عن هذا. فما خلقك الله إلا لهذه الغاية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن أجل هذا، وحتى تنقطع معذرة الخلق، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. نعم.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت ما عبد من دون الله وهو راض، أو ما عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك، كالرسل والأنبياء فليسوا بطواغيط لأنهم لم يؤمروا بذلك، لم يأمروا بذلك.
فالطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض، أما ما عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك فإنه لا يدخل في هذا الحد، لأنه ما دعا إلى ذلك. فقد عبد من الرسل من عبد، كما عبد عيسى، كما عبد عزير، كما عبد أيضا من الأولياء مثل الحسين وغيره. وهؤلاء غير راضين عن هذا، بل حذروا الأمة من ذلك. نعم.
وقال ربك،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا الله، لأنه هو المستحق للعبادة. فلا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فاعبدوه وحده، ولا تشركوا معه في عبادته أحدا من نبي أو ملك أو ملك أو ولي أو غير ذلك. فعلى الإنسان أن يحذر من الشرك كله. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات، أي قل يا أيها الرسول تعالوا أيها الناس أخبركم وأقص عليكم ما حرمه الله عليكم، وأتل على علم ويقين لا عن شك وظن. وأول هذه المحرمات الشرك، ولا صلة، فحرم الشرك كما حرم المحرمات. وأعظم هذه المحرمات هو الشرك، والشرك صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله. واشتملت هذه الآيات على عشرة أمور: الأول الشرك، الثاني الإحسان إلى الوالدين وذكرهما بعد ذكر حق الله، وذكرهما بعد ذكر حق الله يدل على عظم حقهما، والإساءة إليهما من أجرم الذنوب والمعاصي، وقرنهما الله بحقه في غير ما آية. الثالث عدم قتل الأولاد. الرابع عدم قرب الفواحش من الغيبة والنميمة والزنا والسرقة وغيرها. الخامس عدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. السادس عدم أكل مال اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل الاحتلام. السابع والثامن الكيل والوزن بالقسط. التاسع الوفاء بعهد الله. العاشر العدل، وعهد الله ما أوصى به من عبادته وعدم معصيته وإفراده سبحانه وتعالى. والفواحش هي المعاصي، وسميت بذلك لأن العقل السليم ينكرها والفطرة السليمة تنكرها. والوصية الأمر المؤكد، أوصى بشيء إذا أكده، والعقلاء هم الذين يعقلون هذه الأمور ويلتزمونها بعقولهم، وأن هذا صراطي مستقيما. صراط الله هو فعل الأوامر وترك النواهي والإخلاص له، فعليهم أن يستقيموا عليه ويلتزموا به، ولا تبتغوا السبل، والسبل هي البدع والأهواء والشهوات المحرمة. وذكر التعقل أولا، لأن العبد يتفكر أولا ثم يتأمل فيعرف ويتذكر، ثم يتقي فيعمل بما ينفعه ويترك ما يضره ويغضب ربه،
لأن الله قال ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. فالتعقل ثم التذكر يسلم إلى التقوى، فلا يتقي الله عز وجل حق التقوى إلا العقلاء الذين يتفكرون في الأمور ويعرفون عواقب المخالفة وفضيلة الاتباع. نعم.
قال الماتن رحمه الله، قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال الشارح رحمه الله: أي كأنه كتبها وختمها بختمه، فهذه وصية الله، وهي وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم قد أسفوا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي ثم ترك ذلك، وذلك أنه حين أراد أن يوصي قال بعضهم: احضروا كتابا، وقال بعضهم: لا تشغلوه وهو مريض، فأمر بإخراجهم، وقال: ما ينبغي عند التنازع. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الوصية، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا تبايعوني على هذه الآيات؟ ثم قال في حديث معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، من وجوه: كونه صلى الله عليه وسلم راكب على حمار، وكون له رديف، ومحادثته لمعاذ رديفه، بخلاف ما يفعله بعض المتكبرين.
من أنه لا يفعل ذلك، فلا يردف أحد الناس خلفه ولا يركب الحمار، بل هذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي لا يضيع فرصة، أردف عبد الله بن عباس خلفه فسأل فعلمه: يا غلام إنه علمه كلمات. أردف معاذ خلفه فعلمه، والنبي إذ يعلم ابن عباس ويعلم معاذ بن جبل وكذا، إنما يعلم الأمة في شخص هؤلاء. نعم.
وفيه إخراج الفائدة والحكم بصيغة السؤال، وهذا له وقع في قلب السامع، ويكون متهيئا ومتحمسا للجواب، بخلاف ما لو ذكر الحكم ابتداء فربما لم ينتبه السامع.
نعم، هذا من حسن التعليم، أن يسأل ليلفت الانتباه ثم يعطي الجواب بعد ذلك. نعم.
وقوله: الله ورسوله أعلم، فيه حسن خلق معاذ رضي الله عنه، حيث لم يتكلف ما لا يعلمه، وهذا هو الواجب، أن يقول: لا أدري، أو الله ورسوله أعلم في حال حياته، وبعد وفاته يقول: الله أعلم، أو لا أدري، ولا يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما أحدث الناس بعده، كما في حديث الحوض حين يقول صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث الناس بعدك.
نعم، لكن بعض أهل العلم يقول بتخريج لو قال الله ورسوله أعلم بعد موت النبي إذا قصد الأمر الديني، فإن الرسول كان يعلمه، فإن الرسول كان يعلمه، فالرسول يعلم كل أمر ديني. أما الحوادث الحياتية وكذا فإن الرسول يعلمها. ولهذا مثلا لو سألت إنسانا فقلت له مثلا هل ستأتي غدا، فتقول الله ورسوله أعلم. لا، هنا الرسول ليس له محل، الرسول ما يعلم أنني آتي غدا أو لا. لكن لو سألت عن مسألة شرعية فقلت الله ورسوله أعلم، فهذا لا بأس به، لأن الرسول كان يعلم الأجوبة الشرعية. لكن على كل الأفضل أن تقول الله أعلم حتى لا ينتشر هذا القول في الناس فينزل على غير منزله. طيب، نكتفي بهذا.